يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات علوم القرآن الكريم، والتي نعرضها من خلال مادة من خلال قناة المجد العلمية، من خلال هذه الأكاديمية المباركة التي يسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها وأن يجزئهم خير الجزاء، وأن يجعل كل من شارك في نشر هذا العلم وفي القيام عليه أن يجزئه خير الجزاء، وأن يكتب له أجره وفي موازين حسناته، وأن يعلي به درجته. وحياكم الله أيها الأخوة الحضور، وأسأل الله لا يحرمكم أجر حضور هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم يا إخوة ممن يعني وفق للخير والعلم والثبات ونشر هذا العلم. تكلمنا يا شباب في الدرس الماضي عن الناسخ والمنسوخ، ويعني تكلمنا عن بعض المسائل، ولعل يعني أكمل مباشرة بدون يعني طول أو مراجعة لبعض المسائل السابقة حتى نحاول أن نتم هذا الباب والذي بعده. كما ذكرت لكم يعني نحن الآن على مشارف نهاية هذه الدروس، وبقي تقريبا لنا ما يقارب 4 أبواب أو 6 أبواب، وكلها يعني من الأبواب التي يعني تعتبر مهمة، تعد مهمة في علوم القرآن، وكثير من طلاب العلم يود أن يتم أبواب علوم القرآن كاملة. فنحاول بقدر المستطاع أن نمر على هذه الأبواب. وقفنا في الدرس الماضي على في مسائل النسخ، على كيف طرق معرفة النسخ. طرق معرفة النسخ، هناك طرق لمعرفة النسخ يتبين منها النسخ. أول من شاب يعني أمر مهم جدا أن نعلم أن النسخ أمر توقيفي، مثله مثل سبب النزول، لا مجال فيه ليش للاجتهاد. يعني لا يمكن أن يحكم عالم من العلماء بأن هذه الآية ناسخة لهذه الآية، وإنما الذي يحكم بها إما جاء ما جاء في النص الشرعي، هذه هي الطريقة الأولى، أن يأتي في النص الشرعي عبارة واضحة على يعني النسخ، مثل مثلا قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم، جاءت قبلها آية في القتال لا يعذر كان الصحابة رضي الله عنهم بالفرار إذا كان الواحد مقابل للعشرة، ثم بعد ذلك خفف إلى الواحد مقابل الاثنين، الواحد مقابل الاثنين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبحوا الشخص بالمقاتل أو المجاهد باثنين من الكفار. فإذا كان أكثر من ذلك يحل له ماذا؟ أن يتحيز عن هذه المعركة وأن يخرج من هذه المعركة، لأنه يصبح في موقف ضعف في هذه الحالة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخر الآية. أيضا آيات المناجاة، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا، يعني أحصل في قلوبكم شيء من الحزن والضيق والكرب على أن تقدموا شيئا من الصدقات؟ فهذه الكلمة تدل على ماذا؟ على أنها ناسخة لما قبلها. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي إجماع الأمة في عصر من العصور على أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية. واضح شاب؟ الإجماع بذاته لا ينسخ، واضح، وإنما يدل على أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية. واضح شاب؟ أيضا من مما يعني من المسائل التي تدل على يعني النسخ، وهي الطريقة الثالثة، أن يعرف المتقدم من المتأخر من في النزول، يعرف المتقدم من المتأخر في النزول، فيعرف أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية. هذه هي طرق النسخ. طبعا لا شك أن عبارة الصحابي إذا قال أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية أنه يعني يعد يعتبر بها ويؤخذ بها، لأن لها حكم يعني مرفوع، وربما أن الصحابي قد اجتهد خاصة إذا خالف غيره، فيوازن بين الأقوال. وأما إذا لم يعلم له مخالف فهنا يعد من النسخ. هذه من الطرق، من الطرق التي لا يجوز أن تعد في من طرق النسخ، التي لا يجوز أن تعد من طرق النسخ، أولا كما ذكرت لكم قبل الاجتهاد، أن يجتهد عالم من العلماء أن هذه الآية ناسخة في هذه الآية، نقول لا، هذا أمر توقيفي، هذا أمر توقيفي، لابد أن يعني يذكر عن في يعني في النص الآية، أو أن يجمع عليه الناس، تجمع عليها الأمة في عصر من العصور. هذه الحالة الأولى التي لا يعد ولا يعتبر بها. الحالة الثانية أيضا مما لا يعد ولا يعتبر بها، أن يأتي آيتين ظاهرهما تعارض فيأتي ويقول هذه الآية ناسخة لهذه الآية، هذه الآية ناسخة، نقول هذا أيضا هذا غير معتبر في طرق النسخ. ولذلك يعني نتنبه لهذا الأمر، أن النسخ أمر توقفي. لماذا؟ لأنك إذا قلت أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية رفعت حكما شرعيا، وهذه خطورة المسألة، أن ترفع حكما شرعيا قد حكم الله عز وجل به وأمر به في الوحي إما بالقرآن أو السنة، وهنا خطورة الأمر. فلا يجوز لقائل أن يجتهد في هذه المسائل. ننتقل لشابنا مسألة أخرى من المسائل المهمة في النسخ، وهي أقسام النسخ. أقسام النسخ، أول يعني قسم من أقسام النسخ هو نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا قد أجمع عليه الناس كما ذكرنا الخلاف في الدرس الماضي. الخلاف يعني لا يعتبر، وأهل الإسلام مجمعون على هذه المسألة، أهل الإسلام. يعني لعلنا نذكر يعني ما أن جئنا على تفسير القرآن عن نسخ القرآن بالقرآن، نذكر أهم الآيات التي يعني عند المتأخرين قد أجمعوا عليها. ذكرنا لكم درس الماضي بعضهم ذهب إلى 9 آيات، وبعضهم 6 آيات، وبعضهم يعني نحن نذكر أهم هذه الآيات. آية المناجاة اللي ذكرناها قبل قليل، يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فإنها نسخت، وقال بعض السلف قال إنما وجبت ساعة من نهار، وقال بعضهم أقل من ذلك وأكثر من ذلك. هذه لا لا لا، فإنها يعني كان واجبا في وقت من الإسلام ألا يناجي أحدا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يدفع له صدقة، يقدم بين يديه صدقة، لأن الثقل على النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الناس اجتمعوا عليه، وعندما يعني أحجم الناس أنزل الله عز وجل الآية التي تليها تخفيفا على الناس. أيضا آية التخفيف في القتال 10 ثم 2، أيضا آيات التخيير في الصيام، التخيير في الصيام، لأن كان في أول الإسلام يخير الإنسان بين الإطعام وبين الصيام، ثم نزلت الآية التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصم. من الآيات أيضا في النسخ يعني كما ذكر بعض العلماء آيات الخمر، قالوا أن آية الخمر الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها نسخت آيتين، قالوا نسخت آيتين، وهذا ذهب إليها الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي في الآيات 9، ذكر قال نسخت ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ونسخت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني أيضا من الآيات يعني كما ذكرها بعض العلماء آيات التحول القبلة، تحول القبلة، وإن كانت هذه الآية يعني ربما سيأتي عليها تحقيق أكثر، هل نسخها هل أصل الأمر ببيت المقدس يعني هل كان بالقرآن أو بالسنة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كان بالسنة ولم يكن بالقرآن، وإن كان بعض العلماء ذكر أنها من يعني في القرآن، لكن لا يظهر أن هذا القول صحيح. أيضا من الآيات التي جاءت في هذا الأمر آيات المتاع، متاع الزوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت إلى سنة كاملة، ثم نسخت يتربصن بأنفسهن 14. أيضا من الآيات التي ذكرت في هذا آية الأمر بقيام الليل، إنه في أول الإسلام كان الناس مأمورون أو كان الناس مأمورين بقيام الليل، أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، ثم جاء التخفيف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر الآيات. هذا يا شباب بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن. نحن ذكرنا أهم الآيات، هذه ذكرها كذلك مصطفى زيد، وذكرها الشيخ عبد الله محمد الأمير الشنقيطي، وذكر ابن جوزي وزاد عليها شيئا منها، هذا عند المتأخرين. نعم، ننتقل يا شباب إلى النوع الثاني من أنواع يعني من أقسام النسخ، وهو نسخ القرآن بالسنة. وهذا يا شباب يعني كلام فيه يطول، والحقيقة أن الكلام فيه يطول، ويعني التطبيق العملي قليل جدا، واضح. يعني كأمثلة في نسخ القرآن بالسنة لا تكاد تجد، وأحيانا بعض المسائل يعني يتوسع فيها ثم لا تجد لها تطبيقا واضحا. يعني نسخ القرآن بالمتواتر مثلا، نسخ القرآن بالسنة المتواتر، لأنهم قسموا السنة إلى قسمين، المتواتر والآحاد. وهذا التقسيم يا شباب، نسخ السنة تقسيم المتواتر والآحاد، لم يعرف عند المتقدمين عند السلف، وإنما وجد عند المتأخرين. فإذا كان المراد بهذا التقسيم هو رد بعض السنة في باب العقائد كما يذهب إليه بعض أهل البدع، فإنهم يردون بعض السنة ويقولون هذه لا تقبل في باب العقائد، فإذا كان التقسيم لأجل هذا نقول هذا تقسيم لا حاجة لنا فيه. وإذا كان التقسيم لأجل القطع ولأجل الظن والموازنة بينها فلا بأس نقبله، ويقبل تقسيم اصطلاحي، واضح. فنحن ننظر إلى القصد من هذا التقسيم. طيب، السنة بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة المتواترة، جمهور العلماء على جوازه، الجمهور الأحناف والمالكية والإمام أحمد. طبعا هذه مسألة أصولية تتعلق مسائل أصول الفقه، وثم تنزلها على السنة وتنزلها على القرآن وهكذا على النصوص الشرعية. الشافعي رحمه الله لم يقول أن القرآن لا ينسخ بالسنة المتواترة. ما أدلة الأولين الذين ذهبوا؟ قالوا أن السنة المتواترة قطعية الثبوت، فإنه في منزلة القرآن من ناحية القطع، فلا بأس أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة. الشافعي رحمه الله استدل بقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، قال أن السنة ليست بخير من القرآن. وهنا شاب يعني ملحظ مهم، أن هذه الآية نأتي بخير منها من ناحية ماذا؟ من ناحية التخفيف، من ناحية التخفيف وليس من ناحية الفضل، واضح يا شاب. وإلا القرآن كله من عندي حكيم حميد، واضح. فهو بالنسبة من ناحية التكاليف الشرعية نأتي بخير منها، ولذلك يعني هذا رد على الشافعي بهذا الأمر، أن الخير منها لا يقتضي أن السنة خير من القرآن. وإلا فالقرآن والسنة كلاهما ماذا؟ كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح هو القول الأول، لكن هل يوجد مثال لهذا الأمر؟ لم أقف على مثال نسخ القرآن بالسنة المتواترة. النوع الثاني نسخ القرآن بالسنة الأحاد، نسخ القرآن بالسنة الأحاد، فهذا الكلام فيه طويل عند العلماء. الجمهور، جمهور المتقدمين والسلف وغيرهم، أن السنة الأحاد لا تنسخ القرآن، لماذا؟ قالوا لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة ظنية، السنة الأحاد ظنية الثبوت، فلا يرفع القطعي بماذا؟ بالظني. واضح؟ الأمر الثاني الذي استدلوا به أيضا قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس لما طلقها كما في الصحيحين طلقها زوجها، فقالت أرسل إليها وكيله بشعير فسخطته تريد النفقة، فقال لها والله ليس لك علينا نفقة ولا سكنى. هذه الرواية رواية سكنى، الصحيح أنها رواية ضعيفة، رواية سكنى ضعيفة، لكن رواية نفقة قال ليس لك علينا نفقة، وفي رواية قالوا سكنى ولا سكنى، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال فأصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. فهذا قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء هذا الحكم جاءت فاطمة بنت قيس وأخبرت بهذا الأمر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أنه يجب على المطلقة، يجب على الزوجة المطلقة طلاق بائن السكنة. واضح؟ أما المطلقة رجعيا فهذا أمر آخر، أنه يجب عليها نعم النفقة أو عفوا السكنة. نعم. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدل بالآية قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيق عليهم. أنا ذكرت قبل قليل ليس لك عليه سكنة ولا نفقة، رواية النفقة هي الرواية الضعيفة. فلما جاء الخلاف عند عمر الخطاب رضي الله عنه بين القرآن والسنة قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا والسنة لنبينا لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يعني يقدم ماذا؟ القرآن، وقال أن القرآن قد أوجب ماذا؟ السكنة. وفاطمة بنت قيس تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ليس لك عليه سكنة. واضح؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن السنة الآحاد لا تنسخ ماذا؟ القرآن، بدليل قول عمر رضي الله عنه. واضح يا شيخ؟ هذا قول الجمهور. قول الثاني ذهب إليه ابن حزم الظاهري ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأضال الكلام عنه في تقريره، أن القرآن ينسخ بالسنة الآحاد، وأنه لا فرق بين السنة الآحاد والسنة المتواترة من ناحية نسخ القرآن. قال لماذا؟ استدلوا بدل أدلة. قالوا أولا أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاه لم يكن عندهم هذا العمل في يعني هذا التقسيم في العمل أثناء العمل بين المتواتر وماذا؟ من السنة المتواترة والآحاد. جاء والصحابة يصلون في مسجد القبلتين، جاء قالوا أشهدكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أنزل عليه القرآن بالتحول إلى ماذا؟ إلى الكعبة، فتحولوا مباشرة بخبر رجل واحد. المسألة تتعلق بماذا؟ بتحول القبلة، مسألة يعني مسألة كبيرة من مسائل العقيدة أصبحت. فالصحابة لم يعني يستفصلوا عن هذا الفعل. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، نحن نقول أن السنة من ناحية الخبر هي ماذا؟ هي ظنية، لكن من ناحية العمل يجب العمل بها. واضح؟ ففرق بين الأمرين. نقول السنة نعم هي ظنية، لكن أما من ناحية العمل فإنه يجب العمل بها قولا واحدا، وهذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لم يقولوا أن هذا قول شخص واحد حتى نتثبت ثم بعد ذلك نتحول في القبلة. الأمر الثالث أن يعني هؤلاء أصحاب القول الأول يذهبون إلى التخصيص، تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وغيرها من التقييدات، فما يفرقون بين تخصيص القرآن بالسنة وبين نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. طيب تخصيص القرآن بالسنة أليس نسخا جزئيا؟ نسخا جزئيا. وتقييد القرآن بالسنة ليس نسخا جزئيا؟ بلى، نفس القضية. فإذا يعني إذا عملت بالجزء وجب عليك ماذا؟ الكل. واضح؟ وإلا كان هناك إيش؟ نوع تناقض. واضح؟ الأمر الرابع، أما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا أدري أنا سابتها. فهذه الرواية الزيادة هذه وإن كانت في صحيح مسلم ضعفها الإمام أحمد وضعفها الدارقطني وضعفها أبو حاتم الرازي وضعفها عدد من الأئمة قالوا إنها رواية إن الزيادة هذه لا زيادة لا تصح. ولو افترضنا أنها صحيحة فإن هذا ليس منهجا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لم يفعل عمر رضي الله عنه في كل آية يردها بالسنة، وإنما رد عمر رضي الله عنه لو افترضنا على صحة فإن عمر رضي الله عنه إنما يعني رد هذا الأمر لقرائن احتفت بالآية السنة ولم يردها لأنه قول امرأة. فهذا يعني نحن نخاف نغضب النساء فيقولون لنا أنكم قد يعني قصرتم في حقوقنا، ونحن هذا لا يوجد عند المتقدمين التفريق بين خبر المرأة وخبر يعني الرجل. فالمقصود أن هذا أولا لم يصح عن عمر رضي الله عنه أنه حديث زيادة ضعيفة، ثم الأمر الآخر كما ذكرت لكم أنه لم يعهد عن عمر رضي الله عنه هذا المنهج، وإنما فعله في حالة خاصة. واضح. وبهذا يعني يكون القول الثاني هو أرجح القولين، وهو لعله يعني الأقرب من القولين. نعم. ننتقل إشاب إلى النوع الثالث وهو تفسير أو نسخ السنة بيش بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن كما ذكرنا لكم في حديث بيت المقدس في تحول بيت المقدس. فإن كان في بداية الإسلام بيت المقدس ثم أنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فجاء النسخ من بالقرآن، هذا لا إشكال فيه. هناك نوع رابع وهو نسخ السنة بالسنة، ويقسمونها أيضا إلى القسمين اللي ذكرناها لكم قبل قليل. يعني هذا لا يعنينا في علوم القرآن، هذا لا يعني في علوم القرآن. والكلام اللي ذكرناه في نسخ المتواتر بالآحاد نقوله كذلك في نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحاد، وهو من باب أولى عند أصحاب القول الثاني. نعم. ننتقل شاب إلى يعني هناك من أدلتهم أيضا هذا حتى لا نفوته، أن يعني حتى لا نذكر دليل قولا بلا دليل أو بلا يعني بلا مثال، هو نسخ القرآن بالسنة الأحاد. نسخ القرآن بالسنة الأحاد يعني من أدلتهم قالوا أنه قد وقع، أنه قد حصل هذا، وهو آيات المواريث. آيات المواريث قالوا أنها نسخت، عفوا، آيات الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا أنها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والحديث يعني متكلم فيه. ولذلك ذكرت لكم قبل قليل مسألة أن هذا يعني هذا التنظير قليل الأمثلة. ومن الأمثلة كذلك أيضا ذكروا هذا علنا نسينا آية الاستشهاد زنا المرأة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بعض العلماء قال أنها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا قال بعض العلماء أنها نسخت بهذه الآية، وقال بعضهم لا، أنها نسخت بآية الزاني والزانية في سورة النور، ونسخت بآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذه الآية ستأتي عنا بعد قليل في الأمثلة. نعم. ننتقل شاب إلى نقطة أخرى في مسائل النسخ، وهي أنواع نسخ القرآن بالقرآن. أنواع نسخ القرآن بالقرآن يعني من ناحية يعني الوجود وعدم وجوده، هل هذه الآيات بقيت أم أنها قد رفعت تلاوة وحكما. هذه المسألة لها ثلاثة أنواع. النوع الأول هو نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة والحكم معا يعني لم يبقى منها شيء لا من ناحية التلاوة ولا من ناحية الحكم. ومن أمثلتها قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات واحد لمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهم فيما يقرأ في القرآن كما في الصحيح. هذه العشر رضعات أو الخمس رضعات نسخت العشر رضعات عفوا نسخت تلاوة وحكمة واضح. هذا النوع الأول. النوع الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هذا هو أكثر الأمثلة كما ذكرنا لكم قبل آية المناجاة نسخت حكما وبقيت تلاوة آية التخفيف في القتال آية الصيام إلى آخره. النوع الثالث هو نسخ التلاوة مع بقاء إيش الحكم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهذا من أمثلته من أشهر أمثلته وأمثلته قليلة آية الرجم للمحصن آية الرجم للمحصن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم خطب بها عمر رضي الله عنه في البخاري. كان عمر رضي الله عنه يعلم أن هناك أناس سيأتون في أزماننا وينكرون حد الرجم مع أن الإجماع الأمة عليه إجماع الأمة في الجملة على هذا الأمر أن المحصن يرجم ولا ننظر نحن في مسائل الشريعة وأحكام الشريعة لإرضاء الناس فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هذا دين الله عز وجل وهو أرحم بهذا الشخص منا وهو أرحم صيانة لأعراض المسلمين وصيانة لطفل قد يولد لقيطا بلا أب أليس هذا من الظلم هذا من الظلم العظيم أن تختلط الأنساب أن يبقى طفل يعيش مع عائلة خيانة لأبيه ويبقى في بيته سنوات يعيش في كنف أب ليس أباه أليس هذا من الظلم فإذا تأملت ونظرت وجدت أنه من الظلم العظيم أن تخون المرأة زوجها وتقع في هذا الأمر العظيم ولذلك عندما تنظر في آيات سورة النور وقصة الصحابي والمرأة التي وقعت في الزنا يعني لا تملك مشاعرك تأثرا بما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظم الأمر فلعنت نفسها أربع لعنات ولعن الرجل نفسه أربع لعنات ثم الخامسة قال اتق الله إنها الموجبة غضب الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فكان الأمر عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع الأمر عندما قذف الرجل امرأته فالأمر ليس بالسهل. المقصود أن هذا هو شرع الله عز وجل. قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال إن الله قد أنزل كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وتلوناها وعقلناها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى من على من أحصن من الرجال أو النساء إذا كان الحبل أو الاعتراف فهذا يعني ما يرفع هذا الأمر هذا الحديث في البخاري هذا الحديث في البخاري. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. نعم ننتقل يا شباب إلى المسألة الأخيرة من مسائل النسخ وهي حكمة النسخ. حكم النسخ النسخ شباب يعني له حكمة عظيمة جليلة. أولا إذا كان الأمر إلى أيسر فإنه بيان التيسير من الله عز وجل على الناس وإذا كان إلى أعظم فإن فيه نوع من إيش من الابتلاء للناس أن يتوقفوا عند كتاب الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك لما تحولت بيت المقدس ماذا قال الله عز وجل قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني يضيع صلاتكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأنه لما تحوت القبلة قال الناس كيف الذين ماتوا على غير القبلة، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ماذا بعدها؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكانت فتنة لبعض الناس، وبدأ المنافقون واليهود وغيرهم يريدون أن يقدحوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تتحول القبلة؟ أن تحول القبلة أمر يتعلق بماذا؟ بالعقيدة. تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فكان الأمر عظيم إلا لمن، إلا على من هدى الله عز وجل. نعم، هذا من حكم النسخ. من حكم النسخ أيضا الابتلاء بالطاعة وعدم الطاعة، الاتباع وعدم الاتباع. نعم، هذه يا شباب يعني من أهم الحكم بالنسبة للنسخ. نعم، ننتقل يا شباب إلى باب آخر. هل فيه سؤال أو شيء حول النسخ يا شباب؟ طيب، تعالنا نبدأ في باب آخر مهم، وهو باب المحكم والمتشابه. تعالنا إن شاء الله نحاول أن نتم هذا اليوم، يعني لو قال لنا المخرج 5 دقائق 10 دقائق لن نتوقف حتى ننتهي منه. المحكم والمتشابه يا شباب من الأبواب التي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالقرآن وتتعلق بالسنة، وهو من المسائل، وأيضا تتعلق بأصول الفقه، وهو من الأبواب المهمة جدا يا شباب. يعني المحكم المتشابه هو يعني مما يعض عليه طالب السنة، أنصار السنة ضد أهل البدع. أهم ما يمكن أن يتمسكوا به هو المحكم، الإحكام، كما قال الله عز وجل في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كما سيأتي علينا. أهم يا شباب الكتب في المحكم المتشابه: كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإكليل في المتشابه والتأويل، الإكليل في المتشابه في التأويل. أيضا من الكتب يعني المهمة معاصرة متأخرة رسالة الشيخ عدنان زرزور: المحكم المتشابه القرآن. أيضا كتاب لإبراهيم الخولي حول المتشابه في المحكم المتشابه. أيضا كتاب للشيخ حامد العلي، أنا ما أدري هل هي مطبوعة أو غير مطبوعة، لما أقف عليها، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية. يحرص طالب العلم في المحكم المتشابه أن يقرأ لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا المحكم المتشابه شباب أصبح طرفي نقيض، يستخدمه أهل السنة ويستخدمه من؟ أهل البدع. وذلك يرجع للزمخشري عند قول الله عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. استدل قال: وأهل الحق يردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. فهو أيضا يستدلون أهل البدع بهذه المسائل لأجل أن يردوا النصوص الشرعية. واضح؟ الإحكام شباب في المحكم المتشابه ينقسم إلى قسمين: إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام العام هو الذي بمعنى الإتقان والجودة، الإتقان والجودة. فكل القرآن متقن وكلهم قد جوده الله عز وجل، فبلغ الغاية في الإتقان. وهذا يدل عليه آيات كثيرة: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تلك آيات الكتاب الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إلى آخر الآيات التي جاءت في إتقان هذا القرآن وإحكامه، وأن الله جل وعلا قد بلغه، قد يعني أبلغه الغاية في الإحكام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا لا يوجد في القرآن. النوع القسم الذي يتعلق بالإحكام العام تشابه العام. تشابه العام يعني يشبه بعضه بعضا في الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار، لا تجد فيه ماذا؟ تناقض، لا تجد فيه تناقض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، إلى آخر الآية. واضح شعب. هذا هو الإحكام العام والتشابه العام. النوع الثاني وهو الذي عليه الذي سنتحدث عنه هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص، وهذا هو الذي يعني تؤلف فيه المؤلفات ويكثر فيه الحديث، وهو الذي يتعلق أيضا بأبواب العقيدة وأصول الفقه، يعني كلام حوله أكثر من النوع الأول. النوع الأول يا شباب يعني يطرقونه في مسائل تشابه الآيات، تشابه الآيات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا، لكن تنفرد الآية بكلمة، تقدم كلمة أو تتأخر كلمة، أو تزيد واو أو تنقص واو. مثلا عند قول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم، قال آخرها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قبلها عند الذين كفروا قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، واضح. هذا النوع من التشابه، واضح. فلماذا هنا وضعت واو هنا حذفت؟ أحيلكم للرجوع للكتب باب التشويق لكم يعني، أو تريدون أن أذكرها؟ ها؟ نعم نحيلكم ولا ها تفضل يا يعني.
لأن الواو حذف في الأول لأن أهل النار يفاجئون بجهنم،
أحسن
الجنة فتبشرون من بعيد.
نعم ما شاء الله عليك، أحسنت يا أحسنت. فأهل الكفر عندما يأتون يفاجئون بفتح الباب، بينما من قبلهم كما قال يعني يبشروا من بعيد وفتحت أبوابها، والواو يقتضي إيش؟ التأخير، ويعني السبق، أن يكون سابقا لحضورهم. هذا يبحثون في مسائل التشابه العام، ومن أفضل الكتب في هذا ملاك التأويل للغرناطي بن الزبير الغرناطي، هذا أفضل كتاب بحث هذه المسائل، هناك كتب أخرى. الإحكام الخاص والتشابه الخاص يا شباب يعني هو يعني ذكر أهل العلم له عدة أقوال في معنى التشابه الخاص والإحكام الخاص. قال بعضهم الإحكام الخاص هو ما استقل بالبيان، ما لا يحتاج إلى بيان، واضح. بينما التشابه الخاص هو الذي يحتاج إلى بيان، واضح. هذا النوع الأول. يعني مثلا عندما تأتي عند قول الله عز وجل إنما إلهكم إله واحد، معنى واضح ولا مو واضح؟ واضح، ما يحتاج إلى بيان. بينما إذا جئت مثلا عند قول الله عز وجل مثلا نعم نعم تفضل،
الله نور السماوات
والأرض مثلا، وهذا كثير في القرآن يحتاج إلى بيان. فتلقى آدم من ربه كلمات هي قال ربنا ظلمنا أنفسنا، واضح. هذا النوع الأول، هذا القول الأول. القول الثاني أن الإحكام الخاص هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. والتشابه الخاص هو الذي يحتمل عدة أوجه، واضح. هذا كما ذكرنا في المثال السابق، يعني إنما إلهكم إله واحد لا يحتمل إلا معنى واحد، بينما بل يداه مبسوطتان مثلا يحتمل عدة معاني، فلا بد من البيان أكثر. التعريف الثالث أو القول الثالث أن الإحكام الخاص هو ما عرف المراد منه، ما عرف منه المراد منه. وأما التشابه الخاص فهو الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل، واضح. هذه أهم ثلاثة أقوال في المسألة. طيب السبب في الخلاف يا شباب، ما هو السبب في الخلاف في هذه الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ السبب في الآية، السبب في هذا يا شباب يعود إلى الآية التي في سورة آل عمران، واضح. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. انظر يا شباب كيف موقف الراسخين في العلم، يقولون كل من عندي ربنا، ما نتتبع المتشابه، واضح؟ فهم يردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ أصحاب الأهواء أصحاب البدع فإنهم يتبعون إيش؟ المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب هذه الآية يا شباب، أولا للعلماء في يعني أصل المسألة في هذه الآية يعود إلى لفظ التأويل، ما المراد بالتأويل هنا وما يعلم تأويله. القول الأول أن التأويل بمعنى التفسير، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا ذهب إليه عدد من المفسرين، ومن أشهر من قال به من السلف من مجاهد رحمه الله، مجاهد رحمه الله. وبناء على هذا القول وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يكون الواو هنا واو إيش؟ عطف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، واضح يا شباب؟ إذن الراسخون أيضا يعلمون تأويله. القول الثاني هذا الذي ذهب واستدل بقراءة أخرى جاءت في هذا، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، جاء في قراءة طبعا ليست بسبعية لكنها من الأحرف السبعة، وجاء ذكرها الطبري وغيره. القول الثاني أن التأويل بمعنى إيش؟ حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، وهذا قول جمهور الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقول الطبري رحمه الله، عدد من المفسرين ذهبوا إلى هذا القول، وذهب إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقرر وأطال فيه الكلام، قالوا أن التأويل بمعنى إيش؟ حقيقة الشيء. قالوا فالوقوف هنا تقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تقول إيش؟ الواو للاستئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جاء في قراءة عن ابن عباس وابن مسعود ويقول الراسخون في العلم آمنا به، واضح؟ فيصبح الحقيقة هنا الحقائق المغيبة، حقائق الغيب، يعني حقيقة الجنة، حقيقة النار، حقيقة كذا إلى آخره، واضح يا شباب؟ هذا هو القول الثاني. القول الثالث وذهب إليه المتأخرون، من الأدلة يا شباب التي استدل بها أصحاب القول الثاني أن المراد بها الحقيقة، قالوا أن التأويل في القرآن كاملا لم يرد إلا بماذا؟ بلفظ حقيقة الشيء. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته يوم القيامة، سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع، يعني حقيقته الأمر الذي يؤول إليه، واضح؟ القول الثالث أن المراد، هذا ذهب إليه المتأخرون المفسرين، قالوا أن التأويل هو المراد به عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، واضح؟ وهذا القول قول باطل، قول باطل لا يصح، ولا ليس له أصل في القرآن، ولا يوجد حتى في لغة العرب، وإنما هذا مصطلح فقط، وإلا في اللغة لا يعرف إلا القولين الأولين، لكنه مصطلح عند الأصوليين فقط، واضح؟ وإنما ذكروا هذا القول لأجل تأويل الصفات، صفات الله عز وجل، واضح؟ فيؤولونها من الحقيقة إلى ماذا؟ إلى المجاز. اليد ليست اليد الحقيقية وإنما هي بمعنى القدرة أو النعمة، الوجه يعني الذات، الساق يعني الشدة، وهكذا، مع أن الساق بمعنى الشدة يعني ذهب إليها بعض السلف، لكن هم عندما يقولون بها إنما يريدون بها إيش؟ التأويل ونفي صفة الله عز وجل، وهكذا أيضا العين إلى آخره. هذا القول الثالث يا شباب. إذن القول الثالث قول كما ذكرنا قول باطل لا يثبت، والقولان الأولين هما أرجح الأقوال، ولا تعارض بين القولين الأولين كما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تعارض بين القولين الأولين. فنقول أن الحقيقة تنقسم إلى قسمين، أن الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة كلية وحقيقة نسبية، واضح؟ حقيقة كلية وحقيقة نسبية. فالحقيقة الكلية تحمل عليها القول قول جمهور الصحابة، وهي حقيقة الشيء، ويحمل عليها قول ابن عباس، يعني تقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته. ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، واضح يا شباب؟ هذا معنى الحقيقة، الحقيقة الكلية. الثانية الحقيقة النسبية، وهي بمعنى التفسير، يعني يعلمه بعض العلماء ولا يعلمه آخرون، فيكون المعنى كما هو في قراءة مجاهد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تصلها، واضح؟ كما في قراءة مجاهد بن جبر. ومصحف الملك فهد سابقا كان قد وضعوا علامة الميم، الوقف اللازم على وما يعلم تأويله إلا الله، ثم في السنوات الأخيرة حذفوه ووضعوا قلي، واضح؟ بناء على القولين، حتى يصح القولين، والقولين صحيحة ولا تعارض بينها. فإذا كانت الحقيقة بمعنى الغيب هذا لا يعلمه إلا الله، وإذا كان المراد بها الحقيقة النسبية فهذه قد يعلمها العلماء ولا يعلمها غيرهم، وهي مبنية على معنى التفسير، والأول مبنية على حقيقة الشيء، يعني ما يؤول إليه، واضح يا شباب؟ فنتنبه لهذه الآية، والكلام فيها طويل، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال الكلام عنها في المؤلف الذي ذكرته لكم قبل قليل. نعم، ننتقل يا شباب إلى مسألة أخرى، وهي مسألة آيات الصفات. هناك شباب من يقول، وهذا تجده عند كثير من المفسرين، شباب يعني كما ذكرت لكم، كما أن أهل السنة والجماعة يستدلون يقولون محكم ومتشابه، فأيضا غيرهم يقولون إيش؟ محكم ومتشابه، واضح؟ لذلك القاضي عبد الجبار له كتاب متشابه القرآن. على ماذا بنى هذا الكتاب؟ يقرر منهج المعتزلة من خلال ماذا؟ من خلال هذا الأصل، يرد ما يراه هو أنه متشابه من منهج السنة والجماعة والسلف إلى منهج المعتزلة، وهكذا أيضا غيره، أمالي المرتضى المرتضي أو المرتضى كذلك نفس القضية، فإنه يعني أشار إلى هذا الأصل. أيضا هناك كتاب لأحد الأشاعرة بمعنى بعنوان الآيات المتشابهات، نفس القضية، وأن ابن اللبان هكذا ضبطه أو لا يا شباب؟ المقصود أن هذا الكتاب أيضا بناه على هذا الأصل، وأيضا الزمخشري وغيرهم كلهم عندما يأتون عند هذه الآية يبنون على مذاهبهم، فيقول نحن نرد المحكم إلى، نرد المتشابه إلى المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم هو مذهبنا الذي قال به المحققون من أهل العلم. وكلمة المحققين يا شباب كلنا إيش يستخدمها، ثم إذا بحثت وجدت أن المحققين هم يعني مخالفين لكلام السلف. نعم، فالمقصود يا شباب آيات الصفات، هناك يقول من يقول بهذا الأمر، من يقول بها أنها من الذي من الحقيقة الكلية، من المعنى الغيبي الكلي، واضح؟ وهذا غير صحيح. نقول آيات الصفات معناها معلوم، واضح؟ وكيفيتها مجهولة. فإذا أردت من ناحية حقيقتها، نعم هي مجهولة، هي يعني غير معلومة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول. وأما نسبة التفويض إلى السلف فهذا مذهب باطل، وهو من شر الأقوال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن يقال أن في القرآن شيء لا يعلمه أحد، الصفات أنها لا يعلم معناها أحد، واضح يا شباب؟ لا يعلم معناها أحد. ونسبة هذا القول للسلف هذا قول باطل لا يصح، بل السلف إذا نظرت في كتب المفسرين تجدهم يتكلموا وأطالوا الكلام حول إيش؟ حول هذه المسائل. ننتقل يا شباب إلى المسألة الأخيرة، وهي الحكمة من المتشابهات. الحكمة من المتشابه، الحكمة من المتشابه يا شباب هو أولا النظر، إطالة النظر في كتاب الله عز وجل، يعني معرفة فضل العلماء، معرفة فضل العلماء عندما يرجحون بين الأقوال، أيضا عندما الشخص يزداد علما ويزداد علما بالآلة، بالآلة الشرعية لتفسير كتاب الله عز وجل، فإنه أيضا هذه كلها من حكم المتشابه، وهي رفعة لهذه الأمة وبيان فضل العلماء على غيرهم. ولذلك الشاب الذي يبحث فيها يجد يعني أن فيها يعني شيئا من الفوائد الغزيرة، خاصة أنه يبين العقائد. لعلنا نتوقف هنا يا شاب، وانتهينا من هذا الباب المهم الذي ينبغي على الشخص أن يعني يطيل فيه الكلام ويزيد فيه القراءة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يأجر إخواننا الذين قائمين على هذه القناة، نكتب لهم الأجر والثواب، أن لا يحرمهم أجر العلم النافع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.